الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد،
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع الكلام على تفسير وتطهير الكتب التي اعتمدت على الأثر في تفسير كلام الله جل في علاه، لا سيما وأن المرأة ينشغل بكلام الله جل في علاه، وهو ما يتعبد لله إلا بأن يدور حول مراد الله جل في علاه، ينقب ويبحث حتى يصل إلى مراد الله جل في علاه. آمنا بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنا برسول الله بما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أنزل الله هذا القرآن لا ليقرأ هزا كهز الشعر، ولكن ليتدبره القارئ وليعمل بما فيه. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فقلنا أنه لا بد من تخلية الكتب من الإسرائيليات ومن الموضوعات التي شوهت لنا كتب التفسير التي نعتمد عليها. الأسبوع الماضي بينا بعض الإسرائيليات وبعض الموضوعات فيما قص علينا بعضهم، ونقل هذه الإسرائيليات عن مسائل التي حدثت مع آدم في الجنة ثم بعدما أهبط من الجنة إلى الأرض. هذه الإسرائيليات أيضا التي حشاها كثير من أصحاب كتب التفسير، وقلنا يعني أكثر كتب التفسير أثرا هي كتب السيوطي، كتاب الدر المنثور، وفيه ما فيه من البليات والأغاليط والإسرائيليات والموضوعات، وهذه مصيبة ليست بعدها مصيبة. الغرض المقصود من هذه الإسرائيليات أيضا في بناء الكعبة هو ما جاء عن عمرو بن العاص قال: لما أهبط الله آدم من الجنة قال: إني مهبط معك بيتا يطاف حوله كما يطاف حول عرشه، ويصلى عنده كما يصلى عند عرشه. فلما كان زمن الطوفان رفع، فكانت الأنبياء يحجونه ولا يعلمون مكانه، حتى بوأه الله إبراهيم عليه السلام، يعني بوأ مكانه لإبراهيم. ثم ذكر قصة طويلة. العجب، كل العجب، أنه يبين أولا أن الذي بنى البيت هو آدم، ثم يقول بأن الأنبياء كانوا يحجون هذا البيت بعدما رفع، لأن بعد الطوفان، إيش الطوفان؟ نعم، بعد الطوفان رفع، أو كانوا يحجونه ولا يعلمون مكانه، فكيف يحجونهم هم لا يعلمون مكانه؟ هذه في القصة نفسها. وهذا كما قلنا استقاه عمرو بن العاص من الزاملة التي كانت معه من أهل الكتاب، فهي من الإسرائيليات. والصحيح في بناء البيت أن أول من بنى البيت هو إبراهيم عليه السلام، وقد بيّن الله جل في علاه: إذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أن طاهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وقال الله جل في علاه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. وبين لنا الله جل وعلا حالة إبراهيم وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، إلى آخر الأدعية التي دعا بها إبراهيم وإسماعيل عليهما أفضل الصلاة وأزكى التسليمات. من القصص الموضوعة والإسرائيليات التي لابد أن تنقى الكتب منها أيضا ما حدث في القصص القرآني، وهو قصص ليس للتسلية. هذا القصص فيه عبر وفيه عظات وفيه حكم، ولابد من التأسي بما يحدث مع أنبياء الله، ولا غرو ولا عجب. قد أمر أفضل الخلق أجمعين الرسول صلى الله عليه وسلم بالتأسي بالأنبياء، قال: فأولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. فأنت بهذه القصص فيها عبرة فيها عظة فيها الحكم وفيها الأحكام عليك أن تتعلم منها. هذه القصص قصص الأنبياء حدث فيها أيضا كما قلنا المدخلات الكثيرة والموضوعات والإسرائيليات. في قصة آدم عليه السلام قد حدث ونقل السيوطي في كتابه الدر المنثور من هذا الكم الغفير في قول الله جل في علاه: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. فقد نقل في الدر المنثور بأن الله جل وعلا عندما قال: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، انظر على ما أتى به السيوطي. وهذه مشكلة ليست بعدها مشكلة، لأن السيوطي حتى ولو قلنا بأنه جماع ليس ناقدا في مسائل الحديث، لكن صراحة يغلب عليه العقيدة التي اعتقدها. يعني السيوطي معروف بميله العظيم في مسألة التصوف، فهذا غلب عليه حتى في نقله للآثار والأحاديث. يعني وهو يأتي السيوطي بالكلمات التي أتى بها آدم عليه السلام، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الرواية لأبي نعيم والبيهقي وأخي الدلائل وابن عساكر أتى بها كما قلنا بتخرجتها الإمام السيوطي عن عمر بن الخطاب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الرؤيا عن الرسول: لما أذنب آدم الذنب الذي أذنبه رفع رأسه إلى السماء فقال: أسألك بحق محمد. أول الطمع قال: أسألك بحق محمد إلا غفرت لي. فأوحى الله إليه: ومن محمد؟ فقال: تبارك اسمك، لما خلقتني رفعت رأسي إلى عرشك فإذا فيه مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنه ليس أحد أعظم عندك قدرا ممن جعلت اسمه مع اسمك. فأوحى الله إليه: يا آدم، إنه آخر النبيين من ذريتك، ولولا هو ما خلقتك. طبعا هذه كما فصلنا القول فيها العام الماضي في كتاب الرد القويم على لولا محمد ما خلق الله إيش الخلق، وهذه يتداولها كثير من الناس: ولولاك ما خلقت الكون، أو لولا محمد ما خلقتك أنت يا آدم. فعندنا في هذه الرواية لو لم ننظر للسند انظر في المتن، وكيف أنت تنقد انتقاد المتن يهدم أيضا المتن. احنا خدنا سنة كاملة في الكلام على نقد متون السنة، هنا يقول: أسألك بحق محمد. طيب احنا الآن نؤصل الأصل، محمد له حق عند ربي، نعم، من الذي جعل هذا الحق عند الله؟ الله رحمة وكرما وتكرما وتفضلا. لولا الله ما أوتي من السلام النبوة ولا الكتاب، ما كنت تدري ما الكتاب، صحيح ولا لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يمكن أن يوحى إليه إلا بفضل الله جل في علاه، بل قال عموما الله جل في علاه: وما بكم من نعمة فمن الله. فالحق الذي لمحمد على الله جل في علاه حق قد أوجبه الله جل في علاه تفضلا وتكرما من الله جل في علاه. وهذا الحق ينفع محمدا أم ينفع الآخرين؟ يخص محمدا أم يخص الآخرين؟ يبقى إذن لما نتطلع لشيء لا ينفعنا؟ هذا يخص محمد، لما نتطلع إليه؟ ومن قال بأن أسألك بحق محمد تكون وسيلة من الوسائل التي يمكن أن يستجاب لنا في الدعاء؟ هل ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم يرد. أما هذا الحديث فباطل. هل ورد ذلك عن أبي بكر، عن عمر، عن عثمان، عن علي، عن الخلفاء الذين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء بهم والاتساء والسير على هديهم؟ قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. فحق محمد يخص محمد ولا ينتفع به أحد إلا إذا أذن الشرع بذلك كما يحدث في مسألة الشفاعة. هذه الأولى. أما الثانية قال: ولولا محمد ما خلقتك، وهذا باطل. وأبطل الباطل أنه يصادم محكم الآيات، قال الله جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا لمحمد. حاشا لله القرآن، هذا حاشا لله، ده كذب واختلاق. الذي في القرآن ونعرفه قال الله جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا هو أصل الخلق، ما خلق الله الخلق إلا للعبادة، إلا لتوحيد الله جل في علاه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذا حديث باطل، وهذه من الإسرائيليات كما قلت أتى بها في الدر المنثور وخلط تخليطات عظيمة جدا لا يمكن أن تقبل بهذه الطريقة. وأما بالنسبة للكلمات التي تلقاها آدم كما قال الله جل في علاه: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، كما سنبين في المقدمات الأساسية أو القواعد الأساسية في علوم القرآن، قلنا أن القرآن له تفسيرات، تفسير القرآن أفضل التفسير القرآن بالقرآن. فإذا أنت بحثت ونقبت ما أجمل في مكان يفسر ويفسر في مكان آخر عندما يقول الله جل في علاه: فتلقى آدم من ربه كلمات. فنقبنا وبحثنا عن الكلمات وجدنا أن الكلمات قال فيها الله جل في علاه ملهما لآدم أن يقول: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وهذه الكلمات التي هي من أعظم الوسائل لقبول الدعوات وقبول التوبة. أولا الاعتراف بالمظلمة، اعتراف بالظلم، اعتراف بالخطيئة، انكسار وذل. وهذه قمة العبادة، إذ العبادة التي هي وظيفة العمر، هذه العبادة لها ركنان: غاية الذل مع غاية إيش؟ مع غاية التعظيم والحب. غاية الذل مع غاية التعظيم والحب. فأنت أصالة الذل والانكسار هي من قمة أركان العبادة. فإذا قال ربنا ظلمنا انكسر وبكى وخضع ولم يتكبر ولم يأتي عجب، انكسر أمام ربه جل في علاه. وهذا الانكسار مع الاعتراف بالفقر الشديد إلى الله جل في علاه المتضمن للإقرار بربوبية الله والغنى الذاتي لله جل في علاه، هذه أفضل الأونات وأفضل الأحوال التي يمكن أن ترتمي على باب الله جل في علاه فتقبل. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا، هنا إقرار بإيش؟ إقرار بالربوبية، إقرار بربوبية الله، هذا إقرار بربوبية الله الذي يأخذ بالذنب ويغفر. هذه من لوازم الربوبية، القدرة والعظمة. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسند أحمد بسند صحيح أن رجلا قال: ربي إني أذنبت الذنب فاغفر. فقال الله جل في علاه: عبدي علم أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر. قال: ربا يأخذ، تفسيره يأخذ بالذنب ويغفر، هذا مظاهر الربوبية. فالإقرار بمظاهر الربوبية فيها تضم، أولا فيها الإقرار بعظمة الله جل في علاه، الإقرار بغنى الله جل في علاه، الإقرار بقدرة الله جل في علاه، مع الهلع الشديد والخوف بالقلب. وهذه كما قلنا هي الخوف هو أداة الأمن، الخوف من الله والهلع والفزع هي أداة الأمن. وبعدما أقر بهذا الإقرار يتضمن أيضا كما قلنا الفقر الشديد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا، فجعل المغفرة تكون إلا الله جل في علاه، لنكونن من الخاسرين. فبين حال الهلع والخوف والفزع من المآل بين يدي الله جل في علاه من المعصية ومن الخطيئة. ففي إقرار كما قلنا بالفقر الشديد، في إقرار بالخوف، فيه انكسار، فيه ذل، فيه خضوع، فيه بكاء، فيه هلع من المآل، وأيضا فيه إقرار بربوبية الله جل في علاه، إقرار بغنى الله جل في علاه، فيه تلمس مغفرة الله جل في علاه وإن لم تغفر لنا وترحم. فهذه توحيد كامل أن المغفرة والرحمة لا تكون إلا بيد الله جل في علاه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. بقول الله جل في علاه: فتلقى آدم من ربه كلمات. فسألنا عن الكلمات، قلنا الكلمات التي قالها آدم: ربنا تقبل منا. إذن فتلقى آدم فيها دلالة واضحة جدا أن هذه التوبة ما جاءت إلا من الله، وما بكم من نعمة، فالخطيئة كانت من آدم والتوبة كانت من الله. لذلك قال علماؤنا: توبة العبد تحفها توبتان، توبة قبلية وتوبة بعدية. أما التوبة القبلية يوزع في القلب كيف يتوب، أنت لا توفق بحال من الأحوال إلى أن تنكسر بين يدي الله جل في علاه إلا بالله. ولذلك عمر قال: والذي نفسي بيدي لا أحمل هم الإجابة. مضمونة، لأن الله جل وعلا صادق، ومن أصدق من الله حديث، ومن أصدق من الله قيل، لكني أحمل هم الدعاء. فمن أوتي الدعاء فقد أوتي الإجابة. قال ربكم جل في علاه: ادعوني أستجب لكم، من لم يسأل الله يغضب عليه. فإذا لما يقول الله جل في علاه: فتلقى آدم، لطيفة عظيمة جدا في هذا، فتلقى آدم، إذن الذي أوزع في قلبه أن يتوب هو الله جل في علاه مع الخطيئة. وما الذي جعل آدم يتلقى هذه الكلمات؟ الانكسار، لأنه لما عصى عصى بذل وعصى بشهوة غلبت لا بكبر. ولذلك لما عصى إبليس ما أخذ هذه الكلمات، لما؟ لأن معصية إبليس كانت ناتجة عن الكبر. لذلك قال الله جل في علاه: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم. فالعلماء يقولون، علماء التفسير يقولون: أعلم ما لا تعلمون، أعلم أن من هؤلاء البشر الذين سيفسدون في الأرض منهم الصلحاء الأتقياء، منهم الأنبياء. وأيضا قال العلماء: إني أعلم ما لا تعلمون، يعني أعلم ما يضبر هذا الإبليس يضمر في قلبي فأخرجه. يخرجه بإيش؟ بالبلية، بالبلاء. فلذلك نقول آدم لما عصى عصى بغلبة الشهوة فإن الله جل في علاه تاب عليه ثم قبل التوبة، ولما لا؟ وإن الله جل في علاه يفرح بتوبة العبد، فالله أشد فرحا بتوبة العبد من الرجل الذي شارف على الهلاك وأتته النجاة فقال أخطأ من شدة الفرح، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، عذره الله جل وعلا أم لم يعذره؟ عذره الله، أشد فرحا بتوبة العبد. لذلك نقول ما من معصية وإلا وهي أقرب إلى المغفرة ما لم تكن كبرا أو تكن جحودا، لأن في مسند أحمد عن عائشة جاء مرفوعا وموقوفا، من كان الموقوف والأصح أنها قالت لله ثلاث دواوين، وإن قلنا بأن الموقوف هو أصح فهو في حكم، لأن هذا أمر غيب في حكم المرفوع، قالت لله ثلاثة دواوين، ديوان لا يغفره وديوان لا يتركه وديوان في المشيئة، أما الديوان الذي لا يغفره الشرك، إن الله لا يغفر أي شيء ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وديوان لا يتركه ديوان المظالم، فإياكم المظالم، والديوان الذي هو في المشيئة وهو أقرب إلى المغفرة هو ديوان ظلم العبد لنفسه، ديوان المعاصي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى كما في الصحيح رحمتي سبقت غضبي، فهذه آية من أعظم الآيات، ولو قلت هذه الآية من أرجى الآيات لا لقد أصبت، لأن الله جل وعلا يبين لك بعد معصية آدم من الذي تاب على آدم ثم قبل توبة آدم، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. أما أن نأتي بهذه الكلمات التي فيها من الشرك ما فيها وفيها مما يخالف أصول العقيدة ونحشوها في كتب التفسير، هذا يضيع على الناس نقاوة التفسير ونقاب التفسير، وأنا أحذر من كتاب الدر المنثور إلا لمن يعني يكون عنده الملكة التي يستطيع أن يضعف أو يصحح فيها الأحاديث أو يرجع لعالم في الأحاديث التي تكون حشوا في هذا الكتاب. أيضا من الإسرائيليات التي حشى بها الكتاب بعض المفسرين القصة المشهورة بين أولاد آدم، بين بني آدم الصغير والكبير، من القاتل؟ أنا صراحة في كتب كثيرة حتى من أهل السنة يسمونه، يقولون قبيل وهابيل، لكن أنا لم أرى دليلا واحدا ثبت فيه الاسم، فمن عنده دليل فليتحفنا ويعلمنا ما جهلنا، من ليس عنده يبقى نبقى عليها الكبير والصغير. من القاتل؟ قبيل، أو دخل في قبيل تاني موتوني. من القاتل؟ الكبير، الكبير مش قبيل، الكبير، الكبير هو القاتل الذي قتله الصغير. ونتبع قصص بواطيل يقول انه هو قتله، فلما تلقاه آدم فقال أين أخوك؟ قال لست عليه بوكيل، فوجد فنظر في صدري فوجد جسده قد اسود، قال أنت قتلته وسود جسدك من أجل ذلك. وأيضا يأتون بقصة طويلة أنه لما قتل أخاه فالدم يعني سال في الأودية، فلما الأرض نشف الدم فيها لعن الصغير الأرض بسبب أنها لم تحفظ هذا الدم، وكلام باطل، كل هذا كلام باطل. قتله وبعدما قتله لم يستطع أن يواري سواته، حتى جاء الله جل وعلا له بمثل مضروب هو مثل الغراب، قتل غرابا ثم حفر في الأرض فبين له كيف يواري سوءة أخيه فوارى سوءة أخيه. نقف عند هذا، إن وجد الحديث الصحيح نقف عنده، أما البواطيل وهذه القصص التي لا تنفعنا في شيء بل تضرنا لابد أن ننقي كتب التفسير منها. الأسبوع القادم إن شاء الله نبين أيضا بعض القصص التي جاءت من الإسرائيليات في التجرع على أنبياء الله جل في علاه، في قصص أنبياء الله، قصص لوط ويوسف ويعقوب وأيضا إبراهيم وبعد ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن على مشارف الانتهاء من هذا الكتاب الإسرائيليات أو الدخيل في التفسير بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى لنا الكلام على المقدمات الأساسية ونحن أيضا على مشارف الانتهاء منها، وبعد ذلك نتفرغ إلى المتن حتى ننهيه.